أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجهه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال إخواني فيما يشرط في شرائط الاجتهاد، شرائط المرجعية، يعني من يجوز الرجوع إليه. وصلنا للشرط التاسع، قال: الحياة على درس سيئة. قرأنا المسألة الأولى والمسألة، ونحن في المسألة الثالثة عشر. قال: لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. قلنا مسألة تقليد الميت ابتداء اختلف العلماء فيما بينهم على رأيين. الرأي الأول يقول بالجواز، بأنه يجوز تقليد الميت ابتداء، واستدلوا مجموعة من الأدلة نقلنا لكم بالأمس. الوجه الأول هو كيفية المناقشة فيه، واضح إن شاء الله. نأتي الآن إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني هو اعتمادا على السيرة العقلائية. قال المجوزون أن نحن إذا جئنا إلى السيرة العقلائية نرى أنه يجوز لنا ماذا؟ أن نرجع إلى الميت التقليد، لأن النكتة موجودة وهي رجوع الجاهل لمن؟ إلى العالم. تعلمون في السيرة العقلائية هناك مرتكز يسير عليه العقلاء فيما بينهم ويتبانون عليه، وبالتالي هذه نكتة رجوع الجاهل إلى العالم لا يوجد فيها فرق بين العالم الحي والعالم ماذا؟ الميت رحمه الله. واضح؟ لا يوجد ماذا؟ أي مشكلة في هذا كامل. لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه مشكلة أن يكون يرجع الجاهل إلى العالم. ولذلك نظروا لهذه الحقيقة وهذه المسألة بهذا التنظير، وهو أنه نحن عندما الآن نجد إنسان يتمرض، فأراد لو أراد أن يتعالج فتجده ما عنده مانعا يرجع إلى كتاب القانون لابن سينا عليه الرحمة في الطب، ويبحث عن علاج لمرضه، رغم أن ابن سينا مات قبل مثلا 1000 سنة الآن، صحيح؟ أو كتب أخرى علمية، أو حتى لو طبيب مثلا مات قبل 200 سنة مثلا معروف بطبابته وألف مجموعة من الكتب لعلاج الأمراض المعينة، فيرجع إليه ويستفاد منه ولا يوجد أي إشكال في ذلك. وهذا لا، وهذه السيرة غير مردوع عنها في الشريعة المقدسة. هذه السيرة قلنا السيرة العقل لا تكون حجة إلا مع الإمضاء، ويكفي الإمضاء عدم الرد، وهنا لا ردع لهذه السيرة، وكان لبان وعليه إذن يجوز لنا أن نرجع في الأحكام الشرعية في تقليد، في التقليد أن نرجع إلى من؟ إلى
الميت.
إلى الميت، ولا إشكال في ذلك. هذا هو الوجه الثاني. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية هم أشكل على هذا المعنى. قال: عندما نأتي إلى السيرة العقلائية وهي سيرة الرجوع، رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا، صحيح هذا واضح، يقول ما عندنا مشكلة نحن والمبدأ بأنه السيرة مبنية على أن رجوع الجاهل إلى العالم حتى لو كان العالم ميتا، ولكن من يقول بأنه على هذه مطلقة؟ لا، هذه ليست مطلقة، ليست مطلقة. لماذا؟ يقول نحن عندنا حالتان، حالة غير مردوع عنها صح التعبير، وحالة ماذا؟ مردوع عنها في الشرع المقدس. كيف؟ يقول الحالة الأولى هي أنه إذا في حال عدم علمنا بالخلاف بين الحي والميت. نعم إذا ما في اختلاف بين في الفتوى بين الحي والميت نعم يجوز لنا الرجوع إلى ماذا؟ إلى الميت ابتداء، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة. والحالة الثانية لا، في حالة ماذا؟ العلم بالخلاف، أنني أعلم أن هناك خلاف في الآراء بين الأحياء والأموات، وهذا بحد ذاته ماذا؟ بحد ذاته إذا علمنا بالمخالفة فلا تشمل السيرة فتوى الميت، لأنه كما تعلمون لا تشمل المتعارضين، وتعلمون السيرة دليل لبي فيختصر فيه على قدر المتيقن، وهو الرجوع إلى من؟ إلى الحي. أما الرجوع إلى الميت هذا يحتاج إلى إطلاق، والسيرة ليس فيها إطلاق، دليل لبي عقلي يعني وقلائي، مو فيها هو لف قابل للتقييد والإطلاق، فيختصر في الأدلة اللبية على القدر المتيقن كما هو معلوم. فإذا في الحالة الثانية نحن نعلم بوجود المخالفة، وهذا يكون ماذا؟ ردع لهذه السيرة من هذه الجهة. نعم في حالة عدم الرد، معناته في حالة عدم العلم المخالفة لا إشكال في ذلك. هل هذا هو تمام المناقشة التي ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي؟ لكن هذه المناقشة منه قابلة هم للمناقشة، وقد تقدمت المناقشة وين؟ في البحث السابق، لأن قلنا في البحث السابق أنه يمكن الرد على السيد قدس الله نفسه الزكية أنه بأن المخالفة قد لا تعرف، قد ماذا؟ لا تعرف، وبالتالي يكون هذا البيان أخص من أين؟ وياي من المدعى، هذا البيان أخص من المدعى، يعني إذا علمنا بالمخالفة نعم لا يجوز الأخذ بقول الميت، لكن أما إذا لم نعلم فيجوز. يعني مضافا إلى أنه كما قلنا أن هذه المشكلة أو هذا عدم الرجوع مو لأنه عدم وجود المقتضي، بل لوجود المانع وهو الخلاف، العلم بالخلاف، فإذا ارتفع المانع جاز الرجوع إلى من؟ إلى من؟ إلى العالم الميت. واضح المطلب؟ هذا ما يمكن أن يقال، هذا ذكرنا طبعا فقط تذكير بالمناقشة. أيضا السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية عنده مناقشة أخرى أو وجه في المناقشة، يعني أشبه بيان آخر لمناقشة هذا الوجه، الوجه الثاني. كيف؟ يقول أنتم إذا استدللتم بالسيرة العقلائية على جواز رجوع الجاهل إلى العالم الميت بلحاظ هذه النكتة، وبالتالي لا يفرقون العقلاء بين الحي والميت، ونراهم يرجعون في أمورهم كالطبابة وغيره حتى إلى الأموات، فبالتالي ما فيها أي مشكلة في الرجوع. يقول السيد إذا استللتم بهذا المعنى يلزم أن ينحصر المجتهد المقلد في شخص واحد في كل الأزمنة، هذا لازم من اللوازم. بعد واحد يصير محدث رضان السيد المرتضى الشيخ الطوسي وترجع إليه البشرية ماذا؟ في كل عصر وكل زمان وكل مكان، ما في إلا هذا، لأنه هو الأعلم من كل الموجود، أحياء منهم والأموات، وبالتالي يرجع إليه لأنه أعلم علماءنا من الأموات والأحياء، يكون شخص واحد. فإذا فرضنا أنه مثلا الشيخ الطوسي تعين على جميع الناس ماذا؟ الرجوع إليه، هذا ما تقتضيه السيرة العقلائية. لماذا؟ يقول لأنه يكفي أننا نعلم علما إجماليا بوجود الخلاف، وإذا علمنا بوجود الخلاف لابد أن نرجع إلى من؟ إلى الأعلى، وأنتم تجيزون الرجوع إلى من؟ إلى الأموات، فثبت أن الأعلم ماذا من ذيك الأعصار من هو؟ هذا الشخص فرضا المحقق الشيخ الطوسي عليه الرحمة، فإذا نرجع إليه مطلقا. واضح؟ لأنه تعلمون بعد في حال وجود علمنا ولو علم إجمالي بوجود المخالفة والاختلاف في الآراء بين الأعلام، ماذا؟ يجب أن نقلد الأعلى في المسألة، مع وجود الخلاف يجب أن نقلد الأعلى، وهذا الأعلم بعد لا يفترق حاله في عصر دون عصر الأعلم، حتى لو كان قبل 1000 سنة، حتى لو كان قبل 100 سنة، مثل الآن في الطبابة يقول الأعلم فرضا ابن سينا، ما جاء أحد بعد مثلا، يكون هو المحور، أبحاثه هي المحور هي مورد القبول وما شاكل بين الأطباء. لكن تعلمون هذا الكلام لا يمكن الالتزام به، لماذا؟ لأنه خلاف الضرورة عند مذهب أهل البيت سلام الله عليه، لا يحددون الأعلم ماذا في كل الأزمة في شخص واحد. تعبير السلوي استلزم أن يكون الأمة 13، الأمة 12 المعصومين، وهذا العالم الذي لا فوقه عالم بعد إلا الأمة كالشيخ الطوسي وخلاص وسد الباب. هذا خلاف مذهب أهل البيت الذي مبني على ماذا؟ على انفتاح باب الاجتهاد وتطور العلم وتراكم العلم وما شاكل ذلك. لا يمكن واقعا أن نقبل هذه المسألة. هذا هو ما ذكره السيد قدس الله نفسه الزكي. لكن هذا البيان يقول الشارح حفظه الله السيد، يقول هذا الكلام يرد عليه أمور. الأمر الأول، هذا الإشكال يختص بصورة العلم بالمخالفة في مورد الابتلاء. إذا ابتلينا بمسألة معينة مثلا وعلمنا أن فيها خلاف، نعم يصير لازمه أن نرجع إلى من؟ إلى الأعلم، حتى لو كان ميتا، لأنه في مع العلم بالخلاف لا بنرجع من الأعلم حتى لو كان ميت. لكن لو كان احنا في صورة الآن ماذا؟ أن لا يعلم بالخلاف، ماذا تقول في حال عدم العلم ماذا؟ بالخلاف. في حال عدم العلم بالخلاف، لأن السيد هنا كان يرتب هذا الأثر، وهو أنه العلم بالخلاف هو الرجوع إلى الأعلم، لكن الأعلم الحي مو الأعلم الميت. هنا المناقشة ماذا تقول له؟ تقول هذا صحيح إذا كان علمنا بالخلاف، نرجع إذا علمنا بالخلاف نرجع إلى الأعلم الحي، لكن في حال عدم علمنا بالخلاف يجوز لنا الرجوع حتى إلى الأعلم الميت. هذا المناقشة له تقدمت فيما تقدم. الأمر الثاني، خب الأعلم لماذا تشترط أنه ينحصر في شخص واحد؟ لا، الأعلم يختلف باختلاف الأزمنة والأعصار وكذا. الشيخ الطوسي في زمانه كان الأعلم، لا يعني أنه الآن في زماننا هو الأعلم. قد يقول الشيخ أعلم منه مثلا، قد يكون العالم فلاني أعلم منه، خصوصا مع تراكم هالعلوم وهالخبرات من 1000 سنة 500 سنة حتى لو 100 سنة. طبيعي المتأخر يستفيد من المتقدم وزيادة، إذا كان مبدع ويعطي ويثمر وينتج وإلى غيره. وهذا ما نشاهده في سيرة علمائنا الأعلام، ما شاء الله ما حصروا العلم في حتى على عظمة فرض الشيخ الأنصاري، على عظمة صاحب الكفاية، لكن آراءه خضعت للنقد والماذا والإشكال، وبآن فيها نقاط الضعف ونقاط القوة، وتطور العلم. ربما الذي أتى بعدهم أعلم منهم في هذا المجال. هذا سيرة الحوزة وسيرة العلماء وما إلى ذلك. إذا حاصر أو تقول أن هذا لازمه حصر الأعلم في شخص واحد وحتى لو كان ميتا فيجب الرجوع إليه، هذا غير من هذا اللازم. هذا لازم غير لازم أساسا، كما يقول لازم غير لازم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وجوب تقليد شخص واحد ما لا لازم أن ليس لازم أن يكون إماما. ما لازم عندما نرجع إلى إنسان عالم أن يكون ماذا؟ إماما. بالعكس، إذا كان معنا مرجع كما مثلا قد يقال بحسنه في بعض الموارد أن يكون مرجع الشيعة في زمان حسب الظروف طبعا وحسب المصلحة، أن يكون المرجع الأوحد والوحيد واحد في جميع البلدان الشيعية الموالية لأهل البيت، وهذا مثلا كما حدث ببعض الأعصار مثلا
ولي الفقيه،
أي مثلا يكون واحد معروف خلاص، لا يعني ما في مرجعيات أخرى، هذا قصدي، المرجع واحد لا مرجعية مثلا هنا أو هنا، مثلا تقول والله أيام الجواهري مثلا أو كاشف القطاع مثلا، تعرف حنه لو بحثنا في كل تلك الحقبة لم نجد أحدا طرح مرجعية، صحيح عندنا مجتهد وعند فطائل والمحققين كبار على لكن هو المرجع الذي ماذا أجمعت عليه الطائفة، ترى الشيخ جعفر كاشف القطاع رحمه الله، أو مثلا الشيخ الأنصاري مثلا، ترى في زمانه ما حد طرح مرجعية، ما نقول إحنا بالتحقيق ما ندري، قد يكون أكون طرح، لكن هذا الاحتمال وارد إن في بعض الأعصار ربما أنه ما يوجد مرجع أو حد للشيعة إلا من؟ إلا واحد، وهذا قد يكون له حسنات بعد، في خصوصا لو كانت في ظروف معينة، نعم يعني إلقاء المرجعيات الأخرى وكذا، لكن نقول يحتملنا فيه حسن هذا، وخصوصا اجتماع على رأي واحد مثلا لتوحيده في بعض الأمور كذا كذا إلى غير ذلك. نعم ربما في بعض الأعصار تقتضي المصلحة أن تتعدد المرجعية ويكون لها حسن أكثر وأفضل وما شكلت، حسب بعد الظرف، حسب الظرف أحسنتم. إذن إلى هنا يتحصل أن ما ناقش به السيد قدس الله نفسه الزكي من مناقشات على هذا الوجه غير ماذا؟ غير تام. واضح المطلب، طبق العبارة هذه. قال الوجه الثاني أن السيرة العقلائية جرت على رجوع الجاهل إلى العالم، ولا يفرقون في ذلك بين العالم الحي ومن؟ والميت. ومن هنا لو مرض أحدهم وعرف مرضه لرجعوا في علاجه إلى كتاب القانون وغيره من الكتب الطبية القديمة من مؤلفات الأطباء الأموات من غير نكير. وحيث لم يرد عن هذه السيرة في الشريعة المقدسة ماذا؟ نستكشف أنها حجة وياي وممضات ها شرعان. وقد ناقش فيها الأستاذ المحقق السيد الخوئي قدس سره بأن جريان السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا وإن كان غير قابل للمناقشة، إلا أنها لو لم تكن مردوعة لاقتضت جواز تقليد الميت ماذا؟ ابتداء صحيح، ولكنها مردوعة يقول السيد لأن العام فضلا عن غيره لا تخفى عليه المخالفة بين العلماء، العام يجي العالم ما يقول فعلا في خلاف، فكيف بالطلبة مثلا لتهم في المقدمات أو في السطوح، يعني ما لم يصل مرتبة الاجتهاد باب أو لا يدركون هذه المسألة أن هناك خلافا بين الأعلام في هذه المسألة. قال إلا أنها لو لم تكن مردوعة لاقتضت جواز، وقد ناقش الأستاذ المحقق الخوئي بأن جريان السيرة على رجوع الجاهل علم مطلقا وإن كان غير قابل للمناقشة على إطلاقية، إلا أنها لو لم تكن مردوعة لاقتضت جواز تقليد الميت ابتداء، لكنها مردوعة لأن العامي فضلا عن غير لا تخفى عليه المخالفة بين العلماء الأموات والأحياء في المسائل الشرعية بل بين الأموات أنفسهم، ومع العلم بالمخالفة لا تشمل السيرة فتوى الميت ماذا؟ بوجهين، لأن الأدلة ومنها السيرة غير شاملة لمن؟ للمتعارضين كما أكدنا غير مرة. أقول قد تقدم الرد على المناقشة ولا نعيد، هذا ذكرناها احنا عدنا فيما يتناسل، وللأستاذ المحقق قدس السر وجه آخر للمناقشة هناك طبعا في صفحة 83، أنا بس ما صار مجال أرجع لكم هني بيان السيد طبعا إذا تراجعون للمصدر يكون أفضل لأنه يكون أوضح، عرفتم؟ هني شوي يختصر اختصار المطلب. اي شوف مثلا هذه الصفحة 83 من كتاب نفس الموسوعة المجلد الأول، هو نفس كتاب التقليد، صفحة 83 اقراها من باب الفائدة. قال: وأما الصورة الثانية أعني ما إذا كان الميت أعلم من الكل فالحكم فيها بجواز الرجوع إليه وإن كان ممكنا بحسب مرحلتي الثبوت والإثبات. ثبوت يعني تصورا ماكو أي محذور عقلي أو عقلائي، والإثبات يعني موجود للسيرة العقلائية. قال: والإثبات للسيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى قول الأعلم من المتخالفين بلا فرق في ذلك بين الحي والميت. ومن هنا قلنا إنهم إذا شخصوا المرض في المريض لراجعوا في العلاج لمثل القانون من الكتب الطبية للأطباء الأقدمين، كتاب ابن سينا عليه الرحمة، وقدموه على غيره من الأطباء الأحياء إذا كان ماذا مؤلفه أعلم، ولا يراجعون إلى الحي حينئذ. العكس، إذا شافوا كتاب ابن سينا شخص المرض والعلاج يرجعون إليه من دون نكير ولا يرجعون إلى الأحياء، والعكس لو رجعوا إلى الأحياء للاموهم الأحياء. تتركون ابن سينا اللي شخص المرض والعلاج تذهبون إلى هؤلاء الأطباء مثلا اللي أقل شأنا مثلا؟ واضح. فالسيرة العقلية فالسيرة معنا فالسيرة العقلية واضحة. يقول: وقدموه على قول غيره من الأطباء الأحياء إذا كان مؤلفه أعلم، ولا يراجعون إلى من؟ إلى الحي حينئذ، إلا أن السيرة مما لا يمكن الاستدلال بها في المقام، وذلك لاستلزام حصر المجتهد المقلد في شخص واحد في الأعصار بأجمعها، لأن أعلم علمائنا من الأموات وهي شخص واحد لا محالة، يعني بلا إشكال في يوجد واحد أعلم في الأحياء والأموات، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ فبالتالي لو شخصنا أنه هو الميت لوجب الرجوع إليه عند العلم بالمخالفة. قال: وذلك لاستلزام حصر المجتهد المقلد في شخص واحد في الأعصار بأجمعها، لأن أعلم علمائنا من الأموات والأحياء شخص واحد لا محالة. فإذا فرضنا أن الشيخ أو غيره، يعني الشيخ الطوسي أو غيره، تعين على الجميع الرجوع لحسم تقضي السيرة العقلائية، إذا نحن السيرة العقلائية سوف تؤدي بنا الرجوع إلى من؟ إلى أعلم الأعلم حتى لو كان ميتا. هذا أنتم السيرة. لماذا؟ قال: وذلك للعلم الإجمالي بوجود الخلاف بين المجتهدين في الفتية، ويأتي أن مع العلم بالمخالفة يجب تقليد الأعلم فحسب من دون فرق في ذلك بين عصر وعصر، وهو مما لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف الضرورة من مذهب الشيعة، وليس وق هذا عندهم بوجه لتكون أما 13 مثلا، وبهذا تكون السيرة العقلائية مردوعة، فلا يبقى أي دليل يدل على جواز تقليد الميت إذا كان أعلم من كلتا الطائفتين. هذا كله في المقام له هو تقليد الميت ابتداء، واضح. احنا نقلنا كلام السيد البابا عن الفائدة المهمة في المقام. قال: واضح إن شاء الله. أقول: هذا البيان من الغرائب ويرد عليه أمور. الأمر الأول أن هذا الإشكال يختص بصورة العلم ماذا؟ بالمخالفة في مورد الابتلاء، ويمكن أن لا يكون العامي عالما ماذا؟ بالخلاف في ذلك. هذا أولا وضحنا. الأمر الثاني أن الأعلم يختلف بحسب اختلاف الأزمنة، ولا يكون منحصرا أين؟ في شخص واحد، ومعرفة الأعلم في كل العصور في غاية الصعوبة ومحال عادة في تلك الأزمنة إلى يومنا هذا القريب، يعني مع التطور والوصول السريع للمعلومات وبنك المعلومات، هم في تشخيص الأعلم ليس بسهولة واقعا. الأمر الثالث أن وجوب تقليد يعني لا يعني أنه محال، ممكن ولكنه ليس ماذا من السهولة. الأمر الثالث أن وجوب تقليد شخص واحد ماذا لا يستلزم كونه إماما، بل ليس فيه استنكار، بل يمكن أن يقال ماذا بحسنه. فإن المرجع إذا كان شخصا واحدا لا يلزم الاختلاف بين كلمة الشيعة، وآثار الاختلاف تنعدم بوحدة المرجعية عند الشيعة كما حصلت في بعض العصور. هذا تمام الكلام إين في الوجه الثاني. الوجه الثالث والرابع يأتيان بعد الوقت انتهى. هذا تمام الكلام، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.